إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمي الحبيب وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين، ثم أما بعد. أيها الأحباب الكرام، نظرة سريعة وإطلالة بارقة على أحوال الناس تنبئك على فجيعة ينبغي أن تتدارك. عندما تنظر إلى معاملات الناس تجدها لا ترتبط إلى عهد ولا تراعي ديانة أو عرفا سليما. قلنا الناس فقراء والناس في ضيق وكرب، وأي منهم إذا أمسك بيده مالا فكحال ذلك الأسد الجائع الذي أمسك فريسة قل أن يتركها، وإن تركها لن يتركها إلا وهي عظام بالية. فكذلك الناس يجتهدون في تحصيل الأرزاق وجمع الأموال بأي وجه كان، فإذا وقع المال في أيديهم ولو كان دينا وقرضا ولو كان أمانة وعهدا ولو كان وديعة مستردة فإنهم يسطون عليها ولا يتركون شيئا منها، إنهم فقراء وفي ضيق وإلى غير ذلك. لكن مسألة الأخلاق هذه مسألة متعلقة بالقلب ومتعلقة بالمنهج، وليس لها تعلق بالحاجة أو الاضطرار، ليس لها تعلق بالحاجة أو الاضطرار. أنت جائع فاضطررت أن تسرق لتأكل، ولكن لست مضطرا أن تكذب ولست مضطرا أن تغش ولست مضطرا أن تنقل كلام الناس بالباطل، ولست مضطرا أن تكون أفاقا أو نصابا. فالأخلاق الموجودة في مجتمع المسلمين أخلاق فاسدة، ولا يجوز أبدا أن يتخلق بها المسلمون. ولو أن النبي عليه الصلاة والسلام أخرجه ربنا سبحانه وتعالى وابتعثه من قبره لينظر إلى مسلمي هذه الأزمان لأنكرهم، لا يمكن أبدا أن يكون هؤلاء هم المسلمون الذين يتشرفون بالانتساب إلى دين، لا يمكن أبدا. انظر إلى العلاقات الأخلاقية الموجودة بين الناس تجدها في انصرام وانقطاع، في إدبار متلاحق متوالي، إدبار متلاحق متوالي. لماذا؟ والإسلام حث على حسن الخلق. لماذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أتى بالقرآن الذي من جملة آياته وإنك يا رسولنا لعلى خلق عظيم. وفي الصحيح عندما أتى سعد بن هشام إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فقال لها يا أم المؤمنين كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت عائشة يا ابن أخي ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت كان خلقه القرآن، كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. وإذا أردت أن تعرف الأخلاق في القرآن فاجعل ورقة بجوار مصحفك، وعندما تقرأ وردك إن كنت ممن يقرؤون القرآن، إن كنت ممن يقرؤون القرآن، وإن كنت ممن لهم ورد يومي، إن كنت من هؤلاء فاكتب كل خلق دل عليه القرآن وأرشد في هذه الورقة لتعرف جملة الأخلاق التي حواها القرآن. كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. وهذا جعفر رضي الله تعالى عنه عندما سأله النجاشي عن الشيء الذي يدعو إليه رسول الله، كان من جملة ما كان يدعو إليه رسول الله الصدق، وهو من الأخلاق الفاضلة الصدق. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أتى مذعورا إلى زوجه خديجة وقال لها: يا خديجة، لقد خشيت على نفسي. وهناك أقوال كثيرة في تفسير الشيء الذي كان يخشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه. ماذا قالت له زوجه بعد 15 عاما من الزواج؟ قالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم، لا تصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتعطي المحروم، وتساعد المحتاج، وتعين على نوائب الدهر. كلها أخلاق، كلها أخلاق. إذا خديجة رضي الله تعالى عنها الذي ظهر لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم منهجه في الأخلاق، منهجه في الأخلاق. أعجبت رضي الله تعالى عنها برسول الله صلى الله عليه وسلم وزكت أخلاقه، ولذلك عندما دعاها الإسلام دخلت مباشرة، فكانت أول من صدق برسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة. الأخلاق، الأخلاق. وهذا وفد عبد القيس وعلى رأسه الأشج العصري يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام وينهاهم، ثم بعد ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام للأشج العصري: إن فيك لخلتين يحبهما الله ورسوله، إن فيك خلتين يحبهما الله ورسوله، خصلتين، خلقين يحبهما الله ورسوله. قلت: ما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والأناء، الحلم والأناء، الحلم والأناء. الأناء عدم العجلة وعدم التسرع وعدم ركوب الشيء إذا رأيته، فالمتسرع إذا رأى شيئا يهجم عليه يريد أن يمضيه، أما المتأني المتئد فإنه لا يتحرك إلا إذا نظر جليا وتفكر مليا. هذا حاله، هذا هو المتئد المتأني. أما الحلم فله مفردات كثيرة كالعفو والصفح وكظم الغيظ ونحو من ذلك، فهاتان خصلتان وخلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناء. أخلاق يحبها الله ويحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، أهو شيء فطرني الله عليهما أم حصلتهما؟ فقال: بل جبلك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ويرضاه، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. إذن الأخلاق. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا. أقرب الناس مجلسا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنهم خلقا. فأيها الرجل الذي يريد القربة من رسول الله،
ويريد المنزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليك بحسن الخلق، عليك بحسن الخلق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس. وهذا أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عندما سمع بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أخاه إلى الوادي، ومكة واد ببطن الجبال، أرسل أخاه إلى الوادي. فعندما أتى أخوه فقال: يا أبا ذر، أتيتك من عند رجل يدعو إلى مكارم الأخلاق. سبحان الله، أتيتك من عند رجل يدعو إلى مكارم الأخلاق. إذن الشيء الذي أدهش العرب وأخذ بألبابهم هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم، هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم. إننا لن نسع الناس بأموالنا ولا بجاهنا ولا بوجوهنا، وإنما نسع الناس بحسن أخلاقنا. والله تعالى إذا أراد أن يوفق عبدا قيض له إخوانا يمتازون بحسن الخلق، وإذا أراد أن يبتلي قيض له إخوانا يبتلى ويفجع فيهم بسوء الخلق. حسن الخلق، قال الفضيل بن عياض عليه رحمة الله: لأن يصحبني رجل فاجر حسن الخلق خير من أن يصحبني رجل صالح سيء الخلق. رجل صالح بينه وبين الله يصلي ويصوم ويزكي وإلى غير ذلك، ولكنه سيء الخلق، سيء الخلق. هذا لأحب مصاحبته، لأحب مصاحبته. وسوء الخلق ليس مع الله فحسب، ولكن مع الله ومع الناس، بل ومع الحيوانات. سوء الخلق مع الله من مظاهر ذلك أن تشكي ربك إلى خلقه، فالقدر فعل الله عز وجل. فإذا ابتلاك الله تعالى بأمر قدره وكتبه فإنك تتبرم وتشكو ربك، فهذا من سوء الخلق مع الله عز وجل. أيضا من سوء الخلق مع الله عز وجل أن تتجرأ عليه بمعصيته. فالله تعالى أوجدك وأعدك وأمدك وأعطاك من المنن والنعم ما أعطى، هذا كله لتعبده، هذا كله لتطيعه. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال بعض السلف: إلا ليعبدون، أي إلا ليطيعون. إذن خلق الله تعالى الجن والإنس ليعبدوه، ليطيعوه، ليوحدوه، ليعرفوه. ثم أعطى لهم من المنن والآلاء ما به يعبدونه ويطيعونه. فلو عصيت الله عز وجل لكنت سيء الأدب والخلق مع الله. تصور رجل يريد مساعدة فأعطيه مالا كي أعينه على أمور نفسه، فيأخذ هذا المال يشتري به سيفا ليقتل ولدي. إذن أساء الأدب وأساء الخلق، أم كان حسن الأدب وحسن الخلق؟ كذلك الله أعطاك العمر والصحة والمال، وأعطاك ما أعطاك، ثم بعد ذلك تبارزه بالمعصية، إذن هذا من سوء الخلق مع الله عز وجل. من سوء الخلق مع الله عز وجل ألا تديم شكره وألا تديم ذكره. كان النبي عليه الصلاة والسلام دائم الذكر دائم الشكر، وهناك الأذكار الواردة الدل على هذا المعنى. فإذا كنت مقصرا في هذا الباب كنت غافلا عن ربك، والغافل عن الله هو سيء الخلق مع الله عز وجل. إذا شكوى الله أو معصية الله أو عدم وضع نعم الله في طاعة الله عز وجل أو التجر على الله تعالى بالغفلة، هذا كله إساءة أدب مع الله عز وجل، إساءة الأدب مع الخلق، إساءة الأدب مع الخلق. ألا تعاملهم بخلق الإسلام، ألا تعاملهم بخلق الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وخالط الناس بخلق حسن. خالق الناس، وفي لفظ خالط الناس بخلق حسن، أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالط الناس بخلق حسن. خالق الناس بخلق حسن. الناس لا ينظرون إلى قلبك، وإنما ينظرون إلى سلوكك وفعلك. والمسلمون الذين دخلوا في دين الله تعالى أفواجا في بلاد كثيرة في جنوب شرق أسيا وفي إفريقيا وهنا وهناك، ما دخلوا بحد سيف ولا بتجيش جيش، وإنما دخلوا عندما رأوا أخلاق المسلمين، عندما رأوا أخلاق المسلمين تأثروا بالإسلام وداخلوا في دين الله عز وجل. ولذلك كثير من الإفرنج عندما يدخلون الإسلام ويخالطون المسلمين يفجعون بالمسلمين، لا يفجعون بالإسلام. يدخلون الإسلام عن طريق الاقتناع، يقرؤون الكتاب المقدس يجدونه مليئا بالأباطيل والمتناقضات، يقارنون بين الكتاب المقدس وبين كلام البشر من الشعراء والأدباء، يجدون أن لغة الشعراء والأدباء أفضل من لغة الكتاب المقدس، يقولون حاشا لله أن يكون هذا كلامه، وحاشا لله أن يكون هذا قوله أو نظمه، فيكفرون بهذا الكتاب المحرف ويطلعون على الكتب الأخرى فيجدونها أسوأ من هذا الكتاب، فيقرؤون القرآن فيلقي الله تعالى في قلبهم الهداية فيدخلون الإسلام مقتنعين مقبلين متشجعين، ثم ينظرون إلى مجتمع المسلمين فيفجؤون بالأخلاق السيئة ويفجؤون بالمعاملات الرديئة، فيقولون الحمد لله أننا لم نخالط المسلمين قبل الإسلام. إن أحوالنا من أعظم أسباب الصد عن سبيل الله عز وجل. أحوالي أنا وأنت، أنا وأنت، أحوالنا هذه من أعظم الأسباب التي يصد بها عن سبيل الله. فإذا كان في القرآن ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، فتنة القوم الظالمين، فما بالك أن تكون فتنة للقوم المؤمنين. فيا أيها الحبيب، اعلم أن الله تعالى سائلك عن دينك، وعندما يسألك عن دينك لا يسألك عن كلمة جوفاء، وإنما يسألك عن منهج تام يجب أن تقوم به. إذا لابد من مخالطة الناس بالخلق الحسن. قال الله عز وجل لنبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. إذن هذه الأخلاق، لو كان النبي عليه الصلاة والسلام فظا غليظ الكبد سيء الخلق لانفض الناس من حوله، ولكن هو بأبي وأمي كان حسن الخلق، كان إماما في الأخلاق، كان منهجا في الآداب، كان قرآنا يمشي على الأرض، ما رآه أحد إلا أحبه، وما أبغضه أحد إلا كان كافرا. فإذا كانت علامة الإيمان حب الأنصار، فإن علامة الإيمان حب النبي عليه الصلاة والسلام، حب النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا أحب الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، أحبوه لأنه مبلغ عن ربه، أحبوه لأنه مطبق لما بلغ. ومن جملة ما طبق كان خلقه القرآن. تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث بالرسالة التي شرف بها وزدان كان يلقب في مكة بالصادق الأمين، بالصادق الأمين. إذا لن يمكن أبدا أن نلج إلى قلوب الناس، ولن يمكن أبدا أن نصل إلى عقولهم وأن نكون ملء أبصارهم وأفئدتهم إلا إذا طبقنا الإسلام منهجا سلوكيا عمليا. لا الإسلام كلمات تقرأ وأدلة تحفظ فقط، لا، ليس هذا هو الإسلام. فارق كما قلت كثيرا وسأقول كثيرا بين المعرفة والممارسة. كلنا يقرأ وكلنا يحفظ الأدلة ويعرف منزعها وكيفية أخذها، ولكن قل من يستمسك بالمنهج. إن الناس لن تنظر إلى علمنا ولن تنظر إلى معرفتنا، ولكن سينظر الناس إلى كيفية تطبيق هذا العلم وكيفية تطبيق هذه المعرفة. وإن الناس متلهفة كي ترى إسلاما قدوة لا إسلاما نظريا يقال على المنابر ويتفوه به الناس. لقد ضج الناس من السمع ويتمنى الناس أن يروا أمثلة عملية تعيد ريعان شباب الإسلام. فيا أيها المسلمون، عليكم أن تنظروا إلى أخلاقكم وأن تنظروا إلى معاملاتكم وأن تعلموا تمام العلم أن الله تعالى سيجازيكم خيرا بأعمالكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى من سار على دربه واقتفى هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها المسلمون، تحديات كثيرة تلاقي المسلمين هذه الأيام، تحديات كثيرة على كافة الأصعدة والأنحاء، تحديات تريد أن تفتك بعقولهم وأن تفتك بعلاقاتهم وأن تفتك بنظم تعليمهم وأن تفتك بسنن أموالهم واقتصادياتهم، تحديات كثيرة. وأجمع العالم الكافر على هدف واحد، أجمع العالم الكافر على هدف واحد، القضاء على الإسلام والمسلمين، القضاء على الإسلام والمسلمين. فأنت أيها المسلم تنام ملء جفونك وتأكل ملء بطنك وتجمع المال ملء خزائنك، وعدوك متربص بك ينتهز الفرصة للانقضاض عليك ليجتث نفسك وأرضك وبلدك ومالك وعقلك ووجدانك وعاطفتك وأحاسيسك. ماذا أنت صانع؟ أعجب ما يكون حال المسلمين هذه الأزمان. أتصور أن المسلمين هذه الأزمان وصلوا في الهدوء والذلة إلى درجة عظيمة جدا لم يصل إليها أحد من العالمين. حالهم كحال الدجاج الأبيض الذي يوضع في الخزائن، دجاج أبيض يوضع في الخزائن ثم يضع الصياد أو الذباح يده في الخزينة لينظر ما هي الدجاجة الطيبة التي يأتي عليها الدور فيأخذها ليذبحها. هذا وحالهم. ديار المسلمين تنتقص وأموال المسلمين تستلب وأعراض المسلمين تنتهك ومجتمعات المسلمين تغربل. وما موقف المسلمين؟ ينظرون ببلاهة شديدة، لا يصنعون شيئا ولا يفكرون في مصيرهم ولا يعرفون ما المطلوب منهم. فيا أيها المسلم، كن عاقلا ولو مرة، كن عاقلا ولو مرة، كما أنت عاقل في تدبير مالك كن عاقلا في المحافظة على دينك، كن عاقلا في المحافظة على دينك. فعليك أولا أن تعرف الحق، أن تعرف الحق. ثانيا أن تعمل بهذا الحق. ثالثا أن تدعو بهذا الحق وإلى هذا الحق. رابعا أن تعاون غيرك في سبيل هذا الحق، التعاون بين المسلمين في إقامة هذا الحق ونشر هذا الحق. ثم بعد ذلك الصبر على ما يلقاك من وراء ذلك. هذا ما ينبغي أن تفعل، وينبغي أن يكون هذا منهجك، ينبغي أن تكون هذه همتك، وأن يكون هذا ديدنك، وأن يكون هذا اندفاعك، لا أن تكون كالدجاج الأبيض الذي لا حول له ولا قوة، يربى ليؤكل لا يربى لكي ينفع غيره أبدا. فيا أيها المسلم كن خيرا في نفسك، خيرا مع غيرك، وكن مع الحق حيث وضحت لك. هذا هو القول ويبقى العمل، هذا هو السمع ويبقى الطاعة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا، سمعنا أي عرفنا، وأنتم قد عرفتم. فيبقى منهج العمل والطاعة أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فالله تعالى أسأل أن يجعلنا من أهل الطاعة، وأن يقسم لنا من الطاعة ما به يرضى عنا. نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا، وأن يضيء وجوهنا، وأن يشرح للحق صدورنا، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين بالخير وعلى الخير. اللهم اصرف عنا السوء ظاهره وباطنه، وقيض لنا الخير ظاهره وباطنه. اللهم انصر عبادك المؤمنين المستضعفين في كل مكان، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. كن اللهم لهم ولا تكن عليهم، كن اللهم لهم ولا تكن عليهم. اللهم عليك بأعدائك أعداء المسلمين والدين، اللهم عليك بالملاحدة وعبدة الصليب واليهود والروس والمنافقين ومن والاهم. اللهم خذهم أخذا وأحصهم عددا وأهلكم بددا ولا تبق منهم أحدا. وصل اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه.